بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن اتبع هداه. نستأنف درس فقه الأحوال الشخصية، وكنا قد شرعنا في الكلام على أركان النكاح، وتوقفنا عند الولاية، وذكرنا أن العلماء على مذهبين في مسألة اشتراط الولي، وذكرنا أن بعض الفقهاء يعد الولي ركنا من أركان عقد النكاح كالشافعية، ومنهم من يجعله شرطا. وبكل حال فإن الجمهور على اعتبار الولي عند النكاح خلافا للحنفية، فيذهب الحنفية إلى أن المرأة إذا زوجت نفسها بكفئها وبمهر مثلها فإن نكاحها صحيح، لأدلة مررنا على ذكرها في الأسبوع الماضي، وتناولنا طرفا من أدلة الجمهور التي أثبتت للأولياء الحق في التزويج، ووجهت النهي للأولياء عن عضل النساء، الأمر الذي يدل على أن النكاح والإنكاح إنما يكون إلى الرجال وليس إلى النساء في قليل ولا كثير. وهذا هو الراجح الصحيح من قولي أهل العلم في هذه المسألة. ننتقل إذن إلى الشروط في النكاح. الشروط في النكاح، الشروط في النكاح على قسمين أو على ضربين، شروط صحيحة وأخرى فاسدة. فالشرط الصحيح ما يقتضيه العقد أو يكون من لوازم العقد، كانتقال الزوجة مثلا إلى بيت زوجها، وكتمكينه من نفسها، فهذه شروط من مقتضى العقد، فإن العقد يقتضي جواز الاستمتاع، ويقتضي انتقال المرأة من ولاية أبيها إلى ولاية زوجها، ولا تكتمل هذه الولاية إلا بماذا؟ إلا بانتقالها إلى بيت زوجها لتدخل بذلك في ولايته. وهناك شروط تقتضيها أو تتطلبها المرأة لأن لها فيها منفعة مقصودة، شروط تنتفع بها المرأة، لكنها لا تنافي العقد، شروط تنتفع بها المرأة لكنها لا تنافي العقد، كأن تشترط مثلا على زوجها ألا تخرج من بلدها، أو ألا يخرجها من بيتها، أو ألا يخرجها من بلدها، أو ألا يسافر بها مثلا، أو ألا يفرق بينها وبين أبويها، أو بينها وبين أولادها إن كانت أنجبت من غيره، امرأة ثيب ولها أولاد، كأن تكون أرملة أو مطلقة، ثم جاء رجل ليتزوجها فاشترطت عليه أن تكون مع أولادها، أو أن يكون أولادها معها، أو ألا يفرق بينها وبين أبنائها الصغار، فهذا شرط للمرأة فيه مصلحة، للمرأة فيه منفعة، ولا ينافي مقتضى العقد، لا ينافي مقتضى العقد، فهذا يذهب الفقهاء إلى جوازه، ويثبتون للمرأة حقا في الفسخ إذا خالف الزوج هذا الشرط. وهنا تأتي مسألة، وهو لو أن المرأة اشترطت على من تزوج بها ألا يتزوج عليها، هل لها ذلك أو لا؟ وماذا يلزم من هذا الشرط؟ يذهب الجمهور إلى أنه ليس للمرأة أن تشترط على زوجها ألا يتزوج عليها، ليس لها أن تشترط ألا يتزوج عليها. لماذا؟ قالوا لأن هذا الشرط ليس في كتاب الله تعالى، بل في كتاب الله تعالى إطلاق هذا وعدم تقييده. فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. فالتقييد هنا والاشتراط هنا ينافي ما هو معلوم من كتاب الله تعالى. يبقى لا يجوز أن يقع هذا الشرط. وخالف الحنابلة فقال إن الشرط لها فيه منفعة، لها فيه منفعة ولا ينافي العقد. وإن أحق الشروط ما استحللتم به الفروج، إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج. والمسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا. فذهب الحنابلة ومعهم الظاهرية إلى أن هذا الشرط جائز وسائغ. وبه أخذت القوانين المعاصرة. وقد روي أن عمر رضي الله تعالى عنه أتي في امرأة جعل لها زوجها دارها، يعني اشترط لها أن تبقى في دارها. فقال عمر لها شرطها، لها شرطها. إذن حكم عمر بثبوت هذا الشرط له. فقال رجل يعني من الحاضرين إذن يطلقنا، يعني الرجل هيقوم على طلاقها. فقال عمر رضي الله تعالى عنه إنما مقاطع الحقوق عند الشروط، إنما مقاطع الحقوق عند الشروط. في رواية أخرى أن هذا الرجل جاء إلى عمر رضي الله تعالى عنه فقال يا أمير المؤمنين تزوجت هذه، يعني هذه المرأة، وشرطت لها دارها، وإني أجمع لأمري أو لشأني أن أنتقل إلى أرض كذا وكذا. فقال عمر لها شرطها، لها شرطها، يعني حكم لها بالشرط. فقال ذلك الرجل هلكت الرجال إذن، لا تشاء امرأة أن تطلق زوجها إلا فعلت أو إلا طلقت. فقال عمر المسلمون على شروطهم عند مقاطع حقوقهم، واضح؟ لأنها إن لم يفي لها بشرطها ملكت إيه؟ أمر نفسها. إن لم يفي لها بالشرط ملكت أن تفسخ عقد نكاحه، لأن هذا الشرط كان عند إبرام العقد، فكأنه لم ترضى بالزواج ولا بتسليم منافعها لزوجها إلا على هذا الشرط. فإن تخلف الشرط فقد ملكت أمرها، يعني صار لها أن تفسخ نكاحها إذا كانت لا ترضى بما فعل زوجها من مخالفة الشرط. ولا شك أن هذا الشرط لها فيه منفعة مقصودة، لا سيما إذا اشترطت عليه أن لا ينكح عليها أو نحو ذلك. وعليه فإننا نرجح ما ذهب إليه الحنابلة من إجراء هذه الشروط ومن جوازها وإعمالها. طيب لو أن المرأة اشترطت طلاق ضرتها، اشترطت طلاق ضرتها، قالت لا أتزوجك حتى تطلق ضرتي، ذهب كثير من الحنابلة إلى صحة هذا الشرط. برضو لماذا؟ لأن لها فيه إيه؟ منفعة أو مصلحة. وذهبت طائفة من الحنابلة أيضا إلى بطلانه. والذي يميل إليه الإنسان البطلان. لماذا؟ لورود النهي عن هذا الشرط، فكأنه شرط ورد فيه الإيه؟ النهي. ولا تسأل المرأة طلاق أختها، طلاق أختها لتكفأ ما في صحفتها أو لتستكفئ ما في صحفتها. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى المرأة التي تخطب أو التي تنكح أن تسأل طلاق ضرتها ليفضي هذا إلى قطع رزقها الذي يرد إليها من النكاح. وهذا طبعا حديث صحيح متفق عليه. هذا الشرط من الشروط التي ورد النهي عنه. طبعا لا خلاف عند الجمهور أن هذا الشرط لا يجوز، لكننا نتحدث مع من؟ مع الحنابلة الذين وسعوا الباب في الشروط. حنابلة أوسع الناس في باب الشروط. فمع هذا فقد اختلفت الرواية عن الإمام أحمد في هذه المسألة، ذهب كثير من أصحابه إلى القول بأن هذا الشرط لها فيه منفعة فيجرى على ما اشترطت، وذهب طائفة من الحنابلة منهم الموفق ابن قدامة إلى القول بعدم صحة هذا الشرط. طيب ما هي الشروط الفاسدة؟ الشروط الفاسدة هي شروط تخالف مقتضى عقد النكاح، تخالف مقتضى عقد النكاح، وهي شروط وقع النهي عنها أيضا، كأن يشترط في العقد تأقيت أو تعليق أو نحو ذلك، فإن عقود النكاح من العقود المؤبدة التي لا تؤقت ولا تعلق، لأنها عقود منجزة وهي عقود دائمة مؤبدة لا تقبل شيئا من التعليق أو التأقيت. فلو أن أحدا اشترط شيئا ينافي مقتضى العقد، كأن ينكح الرجل موليته على ألا يطأها زوجها، فهذا شرط إيه؟ فاسد، لأنه يخالف مقتضى العقد، لأن هذا العقد عقد يبيح استمتاع الرجل بالمرأة واستمتاع المرأة بالرجل، فإذا لم يحصل هذا فإن هذا العقد عندئذ لا ينعقد ويكون باطلا وفاسدا. والإسلام نهى عن شروط لأنها تفضي إلى بطلان عقود. فلو أن رجلا جعل مهر ابنته بضع غيرها، كأن يقول له أنكحك على أن تنكحني، أنكحك على أن تنكحني، بحيث يصير مهر الأولى مقابلا لمهر الإيه؟ الثانية. فهذا الذي يسمى بنكاح الإيه؟ الشغار. والمعنى أن العقد شغر، أي صار فارغا عن المهر، لأنه الأصل في المهر أن يكون حظ الزوجة، أن يكون ملك الزوجة وألا يتملكه سواها. فهنا جعل بضع هذه في مقابل بضع هذه، وهذا من الشغار، أن ينكح الرجل موليته على أن ينكحه موليته، ليس بينهما صداق، ليس بينهما صداق. فهذا هو الشغار، وهو نكاح قبيح كان أهل الجاهلية يتعاملون به. تعرفون الشغار من إيه؟ من الشغر. والشغر أيضا صورة قبيحة منفرة، ذلك أن الكلب أكرمكم الله إذا أراد أن يقضي حاجته رفع رجله ليبول، فيبول على الجدار أو شيء من هذا، فهو يخلي بين رجليه ليبول. فكذا جاء هذا التشبيه البغيض للتنفير عن هذه الصورة، بحيث إن هذا المهر، هذا العقد الذي خلى وشغر عن المهر يكون على هذه الصورة السيئة القبيحة. العلماء ذكروا له صورتين. الصورة الأولى أن يخلو العقد عن الصداق بأن يكون بضع كل منهما صداقا للإيه؟ للآخر. والصورة الثانية أن يشترط كل من الوليين على الآخر أن يزوجه مولية، يعني ده يبقى شرط، أنكحك على أن تنكحني، يبقى ده في ذاته يسمى إيه؟ شغارا، لأنه هنا علق عقد النكاح على عقد إيه؟ آخر، علق رضاه بهذا الزواج على أن يزوجه الآخر. فمن هنا حتى لو وجد الإيه؟ المهر، يعني الصورة الأولى أن يكون بضع هذه في مقابل بضع هذه، هذا شغاء، أو أن يشترط عليه عند إنكاحه لموليته أن ينكحه من ابنته مثلا. اختلف الفقهاء هل هذا النهي يقتضي البطلان أم لا، يعني النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الشغاء هكذا ورد الحديث، حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهم. هل معنى هذا أن النكاح الذي تضمن شغارا يقع باطلا فاسدا لا اعتبار له أو لا؟ اختلف العلماء في ذلك على مذهبين. الأول وهو للجمهور أن نكاح الشغار باطل وفاسد، والثاني للحنفية وهو أنه فاسد لا باطل، وعرفنا الفرق بين الفاسد والباطل قبل ذلك. فكيف يقول الحنفية؟ يقولون فيه الإثم ويصح العقد ويجب فيه مهر المثل، واضح؟ فيه الإيه؟ الإثم، ويصح العقد ويجب فيه إيه؟ مهر مثلها. يبقى كأنه وخلع عن التسمية، لكن العقد الذي خلع عن تسمية نحن نصححه ونقول بوجوب مهر مثلها، هكذا يقول الحنفية. طيب، هنا أيضا عقد آخر اسمه نكاح المتعة، وهذا العقد فيه شرط التأقيت، فيه شرط التأقيت، والتأقيت يبطل هذا العقد. والمتعة أصلها من التمتع بالشيء، أي الانتفاع به إلى أجل. التمتع بالشيء هو الانتفاع به إلى إيه؟ إلى أجل. فإذا نظرنا إلى هذا وجدنا أن له أصلا تاريخيا، ذلك أنهم كانوا يتمتعون على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يعني كان نكاحا معروفا في الجاهلية، يتمتع الرجل بالمرأة بالثوب ونحوه، يعني يعطيها الثوب ونحو الثوب على أن يبقى معها أياما أو مدة معلومة ثم يفارقها، هكذا كان نكاح أهل الجاهلية. وبقي مباحا في أول الإسلام ثم جاء النهي عنه قاطعا. وقد روي أن ابن عباس كان يقول بجواز نكاح المتعة ثم ثبت رجوعه عن ذلك. ابن العربي رحمه الله يقول: وكان ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يقول بجواز المتعة ثم ثبت رجوعه عنها. وحيث ثبت رجوع ابن عباس عنها فقد انعقد الإجماع على تحريم نكاح المتعة. انعقد الإجماع يعني من فقهاء أهل السنة، انعقد إجماع فقهاء أهل السنة، ولا يضرنا خلاف الشيعة الرافضة في هذا الباب. والمازري من المالكية يقول: ثبت أن نكاح المتعة كان جائزا، ثم ثبت بالأحاديث الصحيحة أنه نسخ وانعقد الإجماع على تحريمه، ولم يخالف إلا طائفة من المستبدعة، يعني من المبتدعة، يقصد من؟ يقصد الرافضة. وهناك بهذا العقد شرط فيه الإيه؟ التأقيت، فكان عقدا باطلا. وهناك عقد أيضا شرط فيه التعليق أو التأقيت، وهو ما يسمى بنكاح التحليل، نكاح التحليل، وهو النكاح الذي يقصد به الرجل أن يبيح المرأة لمطلقها الذي طلقها بينونة كبرى. امرأة طلقت طلقة ثالثة فبانت من زوجها بينونة إيه؟ كبرى، فهي لا تعود إليه إلا إذا نكحت زوجا غيره، وهذا النكاح يسمى نكاح التحليل. إذا أراد أن يتزوجها لأجل أن يبيحها لزوجها أو أن يحللها لزوجها. وقد ورد في الحديث لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له. في الحديث الآخر ألا أخبركم بالتيس المستعار؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال هو المحلل، لعن الله المحلل والمحلل له. وعمر رضي الله تعالى عنه على منبره قال لا والله لأؤتى بمحل ولا بمحلل له إلا رجمتهما، إلا رجمتهما. سبب فساد هذا العقد أنه نكاح إلى مدة أو نكاح إلى شرط لا يخلو من تأقيد. ما هو السبب؟ أنه إنما ينكح المرأة لا يريدها لنفسه وإنما يريدها لغيره، فصار هذا نكاحا مؤقتا إلى غاية، وهي حل المرأة لمن؟ لزوجها الأول. وطبعا الجمهور في هذا على حرمته وفساده وبطلانه وعدم ترتيب آثاره عليه، وخالف في هذا أيضا الحنفي، قالوا هو محرم لكنه يصح أيضا كما قالوا هذا في نكاح الشغار مش المتعة. المتعة الحنفية مع جماهير أهل العلم على حرمته، جماهير أهل السنة، أهل السنة قاطبة متفقون على حرمته. المخالف في هذا ليس منسوبا إلى السنة، إنما هم طائفة من أهل البدعة لا يضرنا خلافهم ولا يلتفت إليهم في الإجماع، ولا يلتفت إليهم في الإجماع. لكن خلاف الحنفية هنا كخلافهم في نكاح ماذا؟ الشغار، فإنهم قالوا بحرمته أيضا، أو قالوا بأنه مكروه كراهة تحريمية. معلوم أن المكروه كراهة تحريمية هو الحرام عندنا، مكروه عند الحنفية كراهة تحريمية هو الحرام عندنا، لكن قالوا لا نحكم ببطلانه، لا نحكم ببطلانه، وإنما نحكم بأنه نكاح محرم أي فاسد وليس بباطل. طيب لو أنه تزوج المرأة واشترط عليها في العقد أنه إذا أحلها طلقها، تزوج واشترط على المرأة أنه إذا أحلها لزوجها طلقها، قالوا هذا باطل عند المالكية والحنابلة على الصحيح من مذهبهم، وأيضا عند الشافعية في الأصح، وعند أبي يوسف ومحمد بن الحسن من الحنفي. فدخل معنا هنا يعني من الحنفية أبو يوسف ومحمد ابن الحسن. أبو يوسف من الحنفية اعتبر أنه إذا اشترط هذا، يعني ذكره صراحة في العقد، ذكره صراحة في العقد، فقد أدى إلى إبطال هذا العقد، بخلاف ما لو لم ينص على هذا في العقد. واضح؟ الحنفية سأل الحنفية بيقولوا إيه؟ بيقولوا العقد يصح ويلغو الشرط مع حصول الإثم، مع حصول الإثم. طيب لو أنهما تواطأ على هذا قبل العقد ولم يذكراه في أثناء العقد، يعني تواطأ على أنه إذا حللها لزوجها طلقها ولم يذكر ذلك في العقد، فذهب طائفة من الفقهاء سواء من الحنفية أو من الشافعية أو من الحنابلة في وجه من الوجوه عندهم إلى صحة هذا. قالوا لماذا؟ قالوا لخلوه مما يفسد العقد، كما لو نوى طلاقها لغير إحلالها لزوجها، أو لو نوت المرأة ذلك من غير حصول اشتراط. لكن الغالب أنه يحصل إيه؟ يحصل اشتراط. لكن لو أنه حصل من غير اشتراط ومن غير تصريح بالشرط في العقد، ذهب كما قلت طائفة من فقهاء الحنفية والحنابلة والشافعية إلى عدم إبطال مثل هذا العقد. واضح؟ كما لو نوى في نفسه ولم يصرح بطلاقها، نوى أنه يطلقها ولم يصرح، فالعقد عندئذ صحيح على قول الايه الجمهور. المالكية وبعض الحنابلة أيضا ذهبوا إلى عدم صحة هذا النكاح، لأنه في معنى المصرح بالإيه؟ بالشرط فيه، قالوا كأنه صرح حيث وقع توافق على هذا قبل العقد، فإننا مضى العقد على ما شرطاه. لماذا قال أولئك بالجواز وقال هؤلاء بالمنع؟ أولون قالوا بالمضي فيه لأنهم متشوفون إلى تصحيح العقود وعدم إفسادها أو إبطالها، لا سيما أن عقود الزواج عقود مؤبدة، وحيث خلا العقد عند إبرامه عن ما يتعلق بالتحليل أو باشتراطه فلا وجه عندهم عندئذ للإبطال. وأما الآخرون فنظروا إلى حقيقة الأمر، وأن حقيقة الأمر قد تضمن هذا الشرط الفاسد المفسد للعقد، قالوا فكما لو اشترطه ولم يذكره، فالشرط هنا حاصل وضمني ومعروف. وأكثر العلماء على بطلان هذا العقد بجميع صوره، كل ما فيه معنى التحليل فهو ايه؟ فهو باطل، وهذا ارجح. ليه؟ لانه فيه موافقة لهذه الاحاديث التي ورد فيها النهي مطلقا من غير تقييد، احاديث لعن الله او لعن رسول الله المحلل والمحلل له، واللعن لا شك انه من اعظم العقوبات. وهذه العقود التي ورد لعن فاعليها هي عقود لا يمكن بحال أن تصحح أو أن تصح. من الأنكحة التي يقع فيها اشتراط نكاح السر، نكاح السر. ما هو نكاح السر؟ نكاح السر هو ما لم يحضره الشهود، ما لم يحضره الشهود. هذا تعريف نكاح السر عند الحنفية. أما عند الجمهور فنكاح السر ما حضره الشهود وتواصوا على كتمانه. واضح؟ نكاح السر ما حضره الشهود وتواصوا على كتمانه، ألا يفصحون عنه أو ألا يعلنون عنه. وهذا قد يسمى الآن بنكاح المسيار مثلا، فهذا المسيار عقد يكون في وجود الولي وفي وجود الايه الشهود، مستكمل لأركانه من العاقدين ومن الصيغة ومن الولي ومن الشهود ومن المهر والصداق، لكن وقع التواصي على كتمه وعدم إعلانه. فما حكم هذا العقد الذي وقع فيه شرط يتضمن الكتمان وعدم الإيه؟ الإعلان؟ إذا تأملنا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر بإعلان النكاح، فقال أعلنوا النكاح، وقال أعلنوا هذا النكاح، وأنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يعلن عن النكاح، وأنه مر ببعض بني زريق فسمع صوت غناء ولعب فقال ما هذا؟ قالوا نكاح أو نكاح فلان يا رسول الله، فقال صلى الله عليه وآله وسلم كمل دينه هذا، يعني لما قال نكاح فلان قال كمل دينه هذا النكاح لا السفاح ولا نكاح السر حتى يسمع دف أو يرى دخان،
حتى يسمع دف أو يرى دخان. هذا حديث يعني فيه ضعف، لكن استفاد منه الجمهور أنه يطلب إعلان النكاح، فأعلنوا النكاح وأعلنوا هذا النكاح. وهذا الحديث الذي فيه أنه صلى الله عليه وسلم قال كمل دينه هذا النكاح للسفاح وما فيه من الأمر بالإعلان، هذه الحديث كلها ضعيفة لكنها تقيم لنا أصلا وهو الإعلان. لكن هل الإعلان شرط في النكاح أو لا؟ ذهب الجمهور إلى أنه ليس بشرط، ليس بشرط، ولا تتوقف صحة النكاح عليه. وذهب المالكية إلى أن نكاح السر يفسخ قبل الدخول لا بعده، يفسخ قبل الدخول لا بعده. قالوا فإن دخل بها وبنى بها فرق بينهما بالطلاق ما لم يطل الأمر، فإذا طال الأمر وطالت المدة فلا يفرق بينهما لا بطلاق ولا بفسخ. طيب، ما الحكم في نكاح السر إذن؟ المسألة خلافية، أكثر الفقهاء على جوازه إذا استكمل الشروط، أكثر الفقهاء على جوازه إذا استكمل الشروط. لماذا؟ لأن هذا العقد إذا وجد فيه عاقدان، وجد فيه ولي، وجدت فيه صيغة، وسمي فيه الصداق، وأشهد عليه، فقد صارت صيغة العقد عندئذ صحيحة والأركان مكتملة، فالعقد كامل على هذا الوجه، العقد كامل على هذا الوجه. لكن هنا وجه للقول بالحرمة، نعم، أما القول بالبطلان فهذا بعيد، القول بالبطلان هذا إيه؟ بعيد على ما يعني يترجح من النظر في أقوال الفقهاء. هذا عقد لا يحقق كثيرا من مقاصد النكاح، ربما نعم، لا يحقق كثيرا من مقاصد النكاح، ربما نعم، لا سيما إذا اشتمل على تنازل المرأة مثلا عن حقها في المبيت، أو تنازل المرأة مثلا عن حقها في النفقة، أو تنازل المرأة عن حقها في الإنجاب، أو ما أشبه. وبكل حال، فلو حصل أن المرأة تنازلت عن شيء من حقوقها فإن لها أن تعود عن هذه الحقوق التي تنازلت عنها، لأنها إنما أسقطتها فيما مضى، وأما فيما يستقبل فلها أن تطالب بها. يعني مكثت على هذه الحال شهر أو سنة ثم قالت فيما مضى أسقطت حقي في القسم مثلا أو في النفقة مثلا وأنا الآن أطالب به، فالعقد صحيح ولها أن تطالب بما أسقطته قبل ذلك مما يمكن أن يكون من الحقوق الواجبة له. يعني هذه كلمة موجزة عن شيء من هذه العقود. هناك عقد آخر قبل أن نغادر، وهو النكاح بنية الطلاق، النكاح بنية الطلاق، أيضا اختلف الفقهاء فيه على قولين. ذهب الأكثر من الفقهاء إلى جوازه، حنفية ومالكية وشافعية قالوا بجوازه، وذهب الحنابلة في الصحيح من مذهبهم إلى بطلانه باعتبار أنه من صور نكاح المتعة، وهو قول لبعض المالكية فيما لو فهمت المرأة أنه قد نوى طلاقها عند نكاحه. واضح؟ ما صورة هذا النكاح؟ إنسان مثلا يذهب إلى بلد من البلاد الأجنبية ويريد أن يعف نفسه ويخشى على نفسه الوقوع في الحرام، ولا يريد أن يتزوج مثلا من غير مسلمة،
أو لا يريد أن يتزوج من غير أهل بلده أو من غير ناطقة بلغته أو ما أشبه، فيتزوج امرأة يعف بها نفسه وينوي أنه إذا قضى حاجته الدراسية مثلا أو بعثته العلمية التي ابتعث لأجلها أن يطلق هذه المرأة ويعود إلى بلده. إن هو أعلن هذا لها أو توافق عليه وتواطأ عليه كان العقد فاسدا وباطلا باتفاق. وإن بقيت النية مضمرة في نفسه ولم يفصح عنها بلسانه فإنه على قول أكثر أهل العلم يصح هذا النكاح. خالف في ذلك الحنابلة، والخلاف عن الحنابلة هنا معهم فيه بعض الفقهاء كالأوزاعي من المتقدمين، فقالوا إن هذا النكاح كالمؤقت، كالنكاح الإيه؟ المؤقت. هو بالفعل مؤقت لكنه ليس فيه تواطؤ بين الرجل والمرأة على التأقيد، بل الأصل فيه أن المرأة لم تعرف أصلا بنية هذا الرجل. وعليه فإن اللجنة الدائمة مثلا في السعودية تفتي بحرمة هذا النكاح بناء على مذهب الحنابلة، كما تفتي أيضا بحرمة ما يسمى بنكاح المسيار، يفتي أيضا بحرمة هذا النكاح كما يفتي كثير من المعاصرين بحرمته أيضا. لماذا؟ لما ذكرنا من كونه يتضمن هذا الكتمان وعدم الإعلام. على كل حال هذا النكاح الذي ذهب إلى إباحته الحنفية والمالكية والشافعية إذا صار هو الذي يحمي الإنسان من الوقوع في الزنا فالصيرورة إليه أحسن وأفضل من الوقوع في الحرام. إذا كان الإنسان بحيث يخشى على نفسه العنة وقد أقام خارج ديار الإسلام ولم يتيسر له أن يتزوج المسلمة أو كره أن تكون يعني زوجته التي يرزق منها بالأولاد من غير المسلمات فتزوج امرأة كتابية نصرانية أو يهودية على أنه إذا قضى حاجته من ذلك السفر طلقها من غير أن يتواطأ على ذلك، فإنه لا حرج عندئذ في أن يفعل هذا. وهذا كما قلت إنه قول الجمهور، وأيضا قول بعض الحنابلة كابن قدامة رحمه الله تعالى، وهو أيضا ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من جواز هذا النكاح لعدم وجود ما يفسده. متى يفسد؟ إذا صرح بإيه؟ بنيته. إذا صرح بنيته فقد فسد هذا الإيه؟ هذا ألا. لهذا نكون قد أخذنا فكرة عنها عن أنواع هذه العقود التي لم تخلو من مأخذ فيها أو من شرط يخل بها، وبينا باختصار كلام أهل العلم حوله. نفتح باب الأسئلة. صبر صبر. نعم. ماله؟ لا يثبت حكما، لكن عمر رضي الله تعالى عنه كأنه قال إن هذا المحلل والمحلل له كالذي يأتي الزنا أو كالذي يأتي الفاحشة، فهو نوع من أنواع العقود الفاسدة والباطلة. ومعلوم أن العقد الفاسد والباطل تترتب عليه بعض الآثار في النكاح. فلو أن رجلا دخل بامرأة في عقد فاسد فأحبلها، فإن الولد الذي يأتي من هذا النكاح الفاسد يثبت نسبه إلى هذا الإنسان، ولا يقام عليه حد الزنا، ولا يقام عليه حد الزنا.
إذا اشترط الولي شرطا في العقد كألا يتزوج الرجل المتقدم لابنته على ابنته ثم خالف الشرط، فهل للمرأة أن تفسخ العقد أم للولي أن يفسخ العقد؟ وهل هذا جائز للولي؟
يعني أنت سؤالك عن الولاية، هذا سؤال عما يتعلق بالولاية في هذا الشرط. الأصل أن المرأة لا تفسخ النكاح بنفسها ولا بوليها، وإنما ترفع أمرها إلى من؟ إلى القاضي. فالذي يفسخ العقد عندئذ هو القاضي الشرعي. نعم.
فسخ العقد يفسخ كالطلاق.
نعم، لا، ليس الفسخ كالطلاق. فسخ يخالف الطلاق، لأن الفسخ لا يعتبر طلاقا، وإنما هو إنهاء للعقد، ولا يحتسب ما يقع من الفرقة بين الزوجين بالفسخ، لا يحتسب من عدد الإيه؟ من عدد الطلقات، لا يحتسب من عدد الطلقات. نعم. نعم، إذا كان قد دخل بها مثلا فإن لها الإيه؟ فإن لها المهر في مقابل ما حصل من الاستمتاع، يثبت حقها في المهر. لكن فيه تفاصيل بين الفقهاء، هل مثلا تعتد بحيضة ولا بثلاث حيضات؟ الأكثر على أنها إنما تعتد بحيضة واحدة تستبرئ بها رحمها، وإلا تعتد بثلاث حيضات، لأنه لا يملك عليها أصلا رجعة، لا يملك عليها رجعة في العقد الإيه؟ يا عقد مفسوخ. نعم، هذا صحيح، هذا صحيح. ولذلك إذا قلنا بالإباحة فإننا إنما نبيحه لمن اضطر وخشي على نفسه العنت، فنقول الذي يخشى على نفسه العنت يفعله، لأنه إذا كان البديل هو الوقوع في الحرام، فأن تقع في عقد يعني يصححه الشافعي وأبو حنيفة وشيخ الإسلام تيمية وابن خدانة وكذا من الفقهاء، خير من أن تقع في محض الحرام الذي يجب فيه الحد عند جميع الفقهاء. واضح؟ ثم نكاح الذي يتضمن نية الطلاق، ما أدراك أنك ستطلق؟ ربما تزوجت من يهودية أو نصرانية فأسلمت وحسن إسلامها وطابت عشرتها مثلا فلا تطلقها، ربما رزقت منها الولد فجعلك هذا لا تحب فراقها وتحب أن يبقى ولدك معك، لأنك إن طلقتها أخذت الولد. ثم ما أدراك أنك تبقى على هذه النية، قد تنقض هذه النية، النية قد تنقض وهذا العزم قد يزول، ويبقى أنك تحب هذه المرأة ولا تكره أن تبقى معك في عصمتك. فالنية دي إنما شيء يتغير ويتحول ويتبدل، فليست حكما إيه؟ لازما. إمتى يبقى حكم؟ لما يحصل إيه؟ أيوة، لما يعلن بهذه النية أو يستعلن بهذه النية، عندئذ نقول إنه إيه؟ لا يجوز هذا العقد. هذا يقول إذا أراد شخص أن يتزوج من مطلقة دون علم زوجته فقط على ألا يبيت عندها ولا ينفق عليها مع علم أهله وأهل المطلقة، فهل يكون الزواج صحيحا؟ هذا مما اختلف فيه الفقهاء كما قلنا، هذا مما اختلف فيه فقهاؤنا كما قلنا، ما بين مبيح وحاضر، ما بين مبيح وحاضر. وينبغي لأخينا هذا أن يدرس عاقبة أمره، وألا يندفع نحو شهوة فرجه غير متبصر بما يؤول إليه أمره. فإن المرأة إذا وقع بينه وبينها ما يكون بين الرجال والنساء تتعلق به، وإذا تعلقت به رغبت في أن يكون لها منه الولد، وإذا كان لن يبيت عندها فإن هذا سوف يوغر صدرها، وإذا كان لن ينفق عليها فأين القوامة؟ فإن الله تعالى إنما فضل الرجال على النساء بما أنفقوا من أموالهم، مش كده؟ فالإنفاق تتعلق به القوامة التي جعلها الله تعالى للرجال على النساء، وبما أنفقوا من أموالهم، فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حافظ الله، فلا يأمن أنها تخرج عن طاعته إذا لم ينفق عليها، ولا يأمن أنها تقبل بهذا إذا كان بينه وبينها من ما يكون من العشرة. فمثل هذا لا ينصح بأن يدخل في مثل هذه العقود التي يبطلها بعض الفقهاء المعاصرين والأقدمين، ثم هي على شفا جرف هار، مثل هذه العقود على شفا جرف هار، ليست بمكينة ولا مكينة، وإنما هي عقود تشبه أن تكون عقودا على طريق الزوال والانحلال، فلا ننصح بهذا أحدا من إخواننا، لا سيما مع تخليه عن الواجبات التي بها تتعلق مسألة القوامة على المرأة. يقول: ما الحكم إن اشترط الولي شرطا كعدم سفر المرأة مع زوجها إلى خارج البلاد للدراسة أو غيره وهي توافق على ذلك، فهل يأخذ بشرط الولي وفي ومن سلطته أن يفسخ العقد؟ لا، المرأة هي التي ترفع أمرها وليس الولي. يعني المرأة إذا تضررت من عدم تحقيق الشرط فإنها صاحبة الحق، إذا أراد الولي شيئا وأرادت المرأة خلافه فليس للولي سلطان عليها في هذه الحال، ليس الولي سلطان عليها في هذه الحال. الأحاديث التي وردت في نكاح المتعة وفي تحريم نكاح المتعة في الصحيحين، في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة عام خيبر صلى الله عليه وآله وسلم. يقول: أنا أطلب نكاح امرأة وأريد أن أعطي مهرها، ولكن المرأة تقول: لا أريد المهر، هل هذا النكاح صحيح؟ نعم، النكاح صحيح، ولها أن تأخذ أقل شيء من المهر أو أن تعطيها أقل شيء يعتبر مهرا، لكن لا يصلح أن يخلو عقد النكاح عن المهر، يسمى مهرها ثم بعد ذلك الأمر إليها، إن شاءت أخذت وإن شاءت إيه ردته، فإن طيبنا لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. طيب، أسئلة أخرى؟ نعم. لا يصلح، حتى لو كانت مسلمة يصلح، يصلح. نعم، هذا الشرط يخالف عقد النكاح، لكن إن هي رضيت به فقد أسقطت بعض حقها، اشترط عليها ألا ينفق أو قبلت شرطه ألا ينفق عليها ماشي، لكن إذا جاءت لحظة وقالت أنا عايز النفقة فمنذ أن تطالب بالنفقة يثبت حقها، وما مضى لا تطالب به بأثر إيه راجعي، لأنه كان عن تنازل منها. نعم. هو لا ترضاه لأختك ولا ترضاه لكذا، صحيح أنك لا ترضاه، لكن إذا وقع هل نحكم ببطلانها أو لا؟ دي المسألة. بعض المباح لا ترضاه، ماشي، بعض المباح أنت لا ترضاه، لكن إذا وقع هل نفسد العقد أو لا؟ هذا الكلام هنا نتكلم في إيه؟ مش في أرجحياته ولا في أولوياته ولا في كماله وتمامه، هنا نتكلم هو نزل إلى درجة أن احنا نفسده ولا لا، نزل إلى درجة أن احنا نبطله ولا لا. فاهمين الكلام؟ الكلام مش بأن ده شيء طيب وتام وكامل وأحسن ما بحضرتنا، لا، كلام أن هذا الزواج فيه نوع خلل، فهل هذا الخلل ينزل به إلى درجة إبطاله وإفساده أو لا؟ واضح؟ شكل الزواج له مقاصد، الإنجاب وحصول السكن وتمام العفة وإقامة الأسر وبناء المجتمعات المتماسكة المتراصة، واضح؟ فإذا خلى الزواج عن هذه المعاني فلا شك أنه على شفا جرف هار من الانقطاع والزوال والانحلال. لكن إن وقع ليكون العقد فاسدا وباطلا وأصحابه آثمون أو لا في هذا البحث؟ واضح؟ واضح؟ نعم. في نكاح التحليل يعني، تكلم عن نكاح التحليل، نكاح التحليل إنما حصل تواطؤ بين المحلل والمحلل له
أو المرأة من نفسها،
ماشي، المرأة من نفسها، لو أن امرأة تزوجت من زوج خلاص بعد طلاقها طلاقا بائنا من مطلقها الأول، ثم إنها أساءت عشرة الثاني، ماشي ماشي، هي ناوية، لكن هو ما عندوش هذه الإيه النية، مش كده؟ مجرش حاجة، يعني ما فيش تواطؤ بين المرأة وبين الرجل، والرجل ده لم يدخل على إنه محلل، ولا تواطأ مع مطلقها ولا اتفق مع مطلقها، فهو تزوج المرأة والمرأة أساءت عشرتها، مين قال إنه هيطلقها لما تسيء عشرتها؟ إذا أساءت عشرتها مع زوجها الثاني، من اللي قال إنها بمجرد ما تسيء العشرة هو سيطلقها؟ من قال لك إنه لن يعلقها؟ إذا اتفق زوجها الأول معه فهذا هو الذي ورد عليه الناس، محلل ومحلل له، مش دعوة بالمرأة، محلل ومحلل له، المرأة لا تملك من أمرها شيئا. افرض المحلل ده مثلا اتفقوا في الآخر نقض الاتفاق، المرأة لا تملك، أمرها ليس إليها، أمرها إلى زوجها، اتفق المحلل والمحلل لا، وجه المحلل قال لا مش مطلق وسأبقى مع هذه المرأة، ها؟ العقد منذ إنشائه باطل، العقد منذ إنشائه باطل. ليه؟ لأنه إنما وقع بتواطؤ بين المحلل والمحلل له أنه ينكحها لأجل أن يحللها للأول. تضمن العقد هذا المعنى عند الجمهور يبطل هذا العقد ابتداء ويفسده ابتداء، خلافا لمن؟ للحنفية، خلافا للسادة الحنفية الذين قالوا إنه يحرم ويصح الإيه العقد. واضح؟
لو
لو الرجل اشترط على المرأة ان هو يكون حريم وبعد كده دي بعد العقد وقالت احنا طالب النفقة هل لها الحق دوت؟
اه نعم.
طيب ازاي؟ طب احنا قلنا المسلمون عنده شروطين وقلنا ان هو لو
فيما مضى تم هذا الشرط، يعني هي أبطلت هذا الحق الذي لها في المدة الماضية، في المدة المستقبلة يؤمر بالنفقة. نعم. لأن الإنفاق حق واجب للمرأة بمجرد حصول البناء. الإنفاق على المرأة حق لها بحصول البناء عليها، فهي تملك هذا الحق، فتملك أن تتنازل عنه مطلقا أو تتنازل عنه تنازلا إيه؟ مؤقتا. وبعدين هي حين تقول أطالب بحقي في النفقة، هذا هو الأصل وغير هذا طارئ. وإذا هي رضيت في المدة الأولى أو في الزمن الأول فهذا لا يعني استدامة هذا الأمر في الزمن التالي، فهي هنا بترجع عن حقها في المدة الماضية، إنما في المدة الآتية لها الأمر إن شاءت أن تستبقي حقها أو أن تتنازل عنه. بعدين قد يرد أنها كان عندها مال تنفق منه ثم نفد هذا المال، ماذا تفعل؟ فإما أن ينفق أو يطلق. طبعا نعم.
شروط المسكن بالنسبة للمرأة شروط مسكن خاص، وهي شروط اللي ليها مسكن خاص لما حصل الظروف، مثلا والد توفي أو والدها بحيث إن هما يعيشوا مع الرجل، هل ليها
هذا؟ اشترطت مسكن خاص بعيدا عن والديه؟
نعم.
لها هذا الشرط.
طب لو حصل ظروف مثلا مستجدة، هل هذا حق لها يعني؟
نعم، إذا هذا ضمن الشروط التي كانت في العقد خلاص. اشترطت ألا يسكنها في بيت أهله مثلا أو في بيت والديه، اشترطت هذا يكون لها أن تطالب بهذا الشرط وعليه أن يوفي لها بما اشترطت. ليس له. نعم. الاتفاق أغلبي والإجماع كل، فنقول اتفاق يبقى أكثر وجماهير ومعظم الفقهاء، والإجماع ده بمعنى أن كل المجتهدين في عصر من العصور قالوا بهذا، وبعض العلماء يسوي بين الاتفاق وبين الإجماع، يساوي بين الاتفاق والإجماع، وبعضهم يقول الإجماع ما نقل والاتفاق ما لم ينقل. يعني إيه؟ يعني إذا وجد من العلماء من نقل اتفاقهم يبقى ده اسمه إجماع، لم يوجد يبقى اسمه إيه؟ اتفاق. نعم
صحيح.
نعم. بمعنى الأغلبية الغالبة التي لم يعلم مخالف له أكثر من كلمة الجمهور، يعني كلمة تعني أنه لم ينقل خلاف، لكن هل وقع إجماع؟ لا نعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك.